حياكم الله يا شيخ راشد، وألف ألف مبروك هذا الفوز العريض، وشكرا جزيلا للمشاركة معنا.
حياكم الله وبياكم ونصركم وأعزكم. والتحية لكل إخواننا وأهلنا في المملكة وإلى حجاج بيت الله الحرام في هذه الليالي العشر المباركات.
شيخ راشد، يعني أنا سأخالف زميلي في قناة هنيبعل عندما جردك من لقب شيخ وأطلق لقب الأستاذ لأنه برأيي أكثر حداثة، لكن أنا سأعيد لك لقب الشيخ لأن حلقتنا مع مشايخ ودعاة سيحاورونك، وأبدأ مباشرة معك. ثمت التباس حيال ما تنازلتم به من مبادئ تحمل الروح الإسلامية، ما استدعى يعني بعض الدعاء مثل الدكتور محمد السعيدي إلى القول بأن حزب النهضة هو حزب علماني لا إسلامي. السؤال، هل ما زلتم على هويتكم الإسلامية؟
نسأل الله أن يختم لنا بالخير، نحن إن شاء الله مسلمون، ونسأل الله أن يميتنا على ذلك وأن يحيينا عليه.
هذه الإجابة يعني عامة، أنا لم أخرج منها. إذن هل ما زال حزب النهضة على شعاراته الإسلامية التي رفعها إبان التأسيس يا شيخ راشد؟
وما الذي يحمل حزبا سلخ في الدعوة إلى الله 40 سنة، ما الذي يحمله أن يغادر هذا الدين العظيم؟ هذه الدنيا كلها لا تسوى جناح بعوضة أمام كلمة التوحيد وحمل أراية دعوة الإسلام.
شيخ راشد، ربما يعني تصريحاتكم ورسائل الاطمئنان التي بعثتموها للغرب والنخب العلمانية والمرأة في تونس حيال الخمر ولبس البكيني وما وغيرها من الطروحات التي لم يألفها الشارع الإسلامي، هي من جعلت يعني بعض الدعاة يستفسرون عن هذه الهوية، وخصوصا يعني أنت نصصتم في البيان التأسيسي لحركة النهضة إلى أن المهمة الأولى هي بعث الشخصية الإسلامية لتونس، فتصريحاتكم ربما لا تتواءم ولا تتوافق مع ما قلتم به في البيان التأسيسي.
نحن لا نذهب، لا نحتاج إلى أن نذهب بعيدا إلى سنة 1981 حيث أعلنا أن من مهمة هذه الحركة الإسلامية أن تجدد الإسلام. حديثا آخر الوثائق التي صدرت عن الحركة وهو برنامجها الذي ستحكم وفقه خلال السنوات القادمة، والأحزاب إنما تحاسب ببرنامجها، أي بما تعهدت به أمام الشعب أن تطبقه، هي محاسبة على ذلك وليست على ما وراء ذلك. تضمن برنامجنا أن مرجعية هذه الحركة هو الإسلام.
نعم، لكن هذا الإسلام، يعني دعني أعود إلى موضوع مثلا ما قلتموه عن تحريم الخمر وبعض المظاهر التي يعني أكدتم عليها. يعني هناك مقولة تراثية يا شيخ في أدبيات الحركة الإسلامية، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أين هي في طروحاتكم يا شيخ راشد؟
نحن لم نقل يوما بأن الخمر حلال. الخمر ما حرمه الله فهو حرام إلى يوم القيامة، ولكن نحن نتحدث عما سنطبقه. الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا بالوسع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن لا نرى فائدة في أن نحول مجتمعنا إلى مجتمع منافقين يتظاهر بتطبيق الإسلام وهو لا يفعل وهو يفعل خلاف ذلك. نحن نرى أن مبدأ الحرية مبدأ أساسيا وأصيلا في الإسلام، وأن الحرية هي المدخل للإسلام، فمن فقد حريته كمن فقد عقله لا دين له. ولذلك ليس كل ما تفرضه الدولة ويطبقه الناس خوفا وطمعا فهذا لا يكون سلوكا دينيا. السلوك الديني هو ما بني على قناعة، نحن نثق في أن مجتمعنا هذا مجتمع إسلامي وأنه يتطور نحو التطبيق الإسلامي بحسب نمو وعيه الديني، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا.
طيب، أما وقد قلت لستم بعجلة من أمركم يا شيخ راشد، هناك الشيخ فتح السعيدي الداعية التونسي المعروف قال يتخوف من حدوث صدامات بينكم وبين إخوانكم السلفيين في تونس. السؤال هنا لرجل مراقب يعني بعيد عنكم، هل لدى حزب النهضة سعة صدر مع إخوتهم الإسلاميين من غير النهضة لاستيعابهم بما فعلتم مثلا مع اليساريين؟
نحن في هذه البلاد ابتلينا بسلطة غاشمة مدة 50 سنة، والإسلام يحارب، وبلغ الأمر إلى حد تجريم الصلاة وتجريم الصيام وانتهاك حرمته ومنع الحجاب. فإذا استطاع المسلمون في هذا البلد أن يضمنوا حرية التدين للمرأة المسلمة، أنت الآن ترتدي زي التقاس زي الإسلامي، وأن تصبح الصلاة جائزة بل محرضا عليها، وكذا الصيام، فهذا تطور كبير، إتاحة الحرية الدينية أمام المسلم والمسلمة في هذا البلد إلى أن يستعلن بدينه بعد أن كان يستتر به. أنا أدعو إخواننا في قلب العالم الإسلامي في الجزيرة العربية وفي غيرها أن لا يقيسوا الأوضاع على أوضاعهم. أطراف العالم الإسلامي كثير منها حرم من أبسط مستويات التدين، ولذلك ضمان حرية التدين حتى الفردي هذا يعتبر نصرا كبيرا في هذه الأطراف.
جميل ما قلته يا شيخ، ولكن ربما كان باعث السؤال هنا يا شيخ راشد هم من ناحية السلفيين التونسيين، هذا جانب. جانب آخر أيضا الأحزاب الإسلامية الأخرى مثل حزب الهاشمي الحامدي الذي مد أيديه لكم وأنتم رفضتم التعاون معه رغم فوزه 19 مقعدا، وهو أولى في نظر الكثيرين من الدعاة السعوديين من اليساريين. السؤال، لماذا رفضتم الهاشمي الحامدي؟
نحن نتعامل مع الأحزاب، وليس هناك حزب في تونس يسمى حزب الهاشمي الحامدي.
أنا كنا نتمنى من الدكتور الهاشمي الحامدي المشاركة معنا، ولكن لم نستطع، لربما الأخوة يوجدوه.
نحن لا نقصي أحدا من الساحة، نحن لا نقصي أحدا من الساحة، والعرائض التي تقدمت، قلت أنا لم يتقدم حزب اسمه الهاشمي حمدي، تقدمت عرائض، وهذه العرائض يعني نحن نحترمها، نحترم ناخبيها ونحترم المنتخبين، ومستعدين أن نتعامل مع كل قائمة حازت على الشروط القانونية، وليس عندنا أي منزع إقصائي.
طيب، ربما هذا شأن بينكم في تونس، ولكن أستاذنك يا شيخ راشد في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من الشيخ الدكتور سعد البريك. حياكم الله يا شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله دكتور عبد العزيز، أحييك وأحيي ضيفك الكريم فضيلة الدكتور راشد الغنوشي، وأهنئه بهذا الفوز وهذه الثقة وهذا القبول الذي كتبه الله لجهدهم ونهضتهم في بين الشعب التونسي الشقيق.
شيخ سعد، يعني الحقيقة أنت من موقعك داعية ومن الصف الأول في السعودية، كيف قرأت هذه الخطوات التطمينية التي يقدمها حزب النهضة للدول الغربية وأيضا للنخب العلمانية في تونس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول مساك الله بخير دكتور راشد. الذي أود أن أقول أن هذه التطمينات وهذه الاحترازات التي تقطع الأوهام في عقول كثير ممن بقي في أذهانهم صورة نمطية عن الإسلام والمشروع الإسلامي والطرح الإسلامي أنه مشروع قطع الرقاب والأيدي ويعني إعادة حياة الكبت في أمور في حياة الناس والتضييق والتزمت والتقوقع. أعتبر أن الكثير من التطمينات جدا موفقة، خاصة وتونس في موقع يعني على خط تماس وإن كان بينهما البحر مع أوروبا، إلا أن ذلك مما ينبغي بيانه وتوضيحه حتى يطمئن الجميع على أمور كثيرة من بينها الحريات، والتي لابد تكون أيضا مضبوطة بضوابط الشرع. إذا أذنتم لي دكتور عبد العزيز وضيفكم الكريم الدكتور راشد، أهنئ الشعب التونسي على هذا الفجر الجديد بعد زوال الاستبداد وزوال الصد عن دين الله عز وجل، وذلك الأمر الذي مارسه نظام زين العابدين السابق أو الهارب بالأحرى. وقبل أن نعلق بالرأي حول نجاح حزب النهضة ونجاحاته المشهودة، أود أن يتذكر أخي المشاهد أن حزب النهضة ورث تركة مثقلة من نظام لا ديني. هذا النظام الكل يعلم أنه لم يألو جهدا في مطاردة المخلصين وتجريد تونس من كل مقوماتها الإسلامية، حتى الأحوال الشخصية لم تسلم من التغريب، فضلا عن إلغاء الأوقاف ومنع التعليم الديني وإقصاء اللغة العربية وفتح أبواب الفساد والتهتك الأخلاقي. وأظن كل ذلك كان طمعا في أن يمسخ الشعب التونسي المسلم العربي الأصيل يعزل عن إسلامه وعروبته. ولكن نقول الحمد لله مذكرين بأن حزب النهضة وصل إلى هذا النجاح أيضا من خلال معترك سياسي ومنافسة عنيفة مع الأحزاب، مرورا بغابة قوانين خطرة جدا. والكل يعلم أن من دخل هذا المعترك لابد أن يخضع لقوانين اللعبة داخل غابة القوانين. وهذا حقيقة يذكرني بقول الشاعر: لكل من يثرب أو يشدد أو يبالغ في اللوم على حزب النهضة وقيادته، فأقول: أقل عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكاد الذي سدوا. أنا كأني بإخواني في حزب النهضة يتمثلون دور يوسف عليه السلام في مصر عند ملك غير مسلم، ليقولوا كما قال تعالى على لسان يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف عليه السلام فعل ما أمكنه، ولم يكن ملك مصر على المنهج الرباني في كل أحواله وجوانبه. وفي هذه المداخلة أؤكد أنني لا أفترض أن حزب النهضة ومشروعه السياسي سيكون خلافة راشدة معصومة أو حكما إسلاميا على منهج النبوة، والشيء ذاته لم يقله حزب النهضة ولم يقله قادته عن أنفسهم. ولكنني أرى حزب النهضة يراغم في محيط من الأعداء والمنافسين، وكأني به يرفع شعاره قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وبالتأكيد هناك من يقول ويوجه الخطاب للدكتور راشد وحزبه ليقول: لا زالت أيضا هناك لديكم مساحات من الاستطاعة باقية وممكنة، وينتظرون أن تملأ بما أمكن من الأمور الشرعية أو النظم الشرعية والأحكام الشرعية. مع هذا كله أقول أنني أحيي وأشكر كل ما حققه الحزب وحققه الشعب التونسي.
الشيخ سعد، هنا نقطة مهمة. هل تتوقع وأنت رجل متمرس في السياسة أن ترحب الدول العربية بنجاح النهضة والإسلاميين عموما؟ ما موقفهم منها؟
والله ليسوا سواء، هناك من سيرحب وهناك من سيتأخر، وكل له حساباته ومعادلاته. لكن الشأن الذي يهمنا بالدرجة الأولى هو مشروع هذا الحزب وقوة عمقه وجذوره الضاربة في أعماق الشعب وثقة هذا الشعب بمشروع قيادته. أعتبر هذا في غاية الأهمية. الأمر الآخر أن قيادة النهضة لا أظن يغيب عنها أنها معنية ب فتح صفحة جديدة، والثورة تجب ما قبلها، والصفحة القادمة يجب أن تفتح أجمل العلاقات. وكأني بالمتفائل يقول: الأيام القادمة أجمل، والوجوه القادمة أفضل، والفرص القادمة أكمل.
أجمل العلاقات مع من يا شيخ سعد؟
مع من سوف يتفهم هذا الأمر ويعرف أن لا مناص من التعامل مع الواقع الذي يفرضه الشعب بإرادته، وأن كل تعامل مع الآلة بعيدا عنها لا يحقق لها نجاحا ولا إنجازا ولا تشغيلا. العاقل دائما يراهن على الميدان وعلى من أمسك بزمام الميدان. ولنكن واقعيين ولنأخذ الدروس مما جرى في كثير من البلدان التي وقع فيها رهانات مثلا على أناس ليسوا متمكنين في الميدان، فكانت النتائج خسارة الأموال وخسارة الرهان وعدم الوصول إلى المقاصد. ومن ثم فإننا هنا نجمع ما بين نظرة سياسية، وأحيانا السياسة تحتاج إلى نوع من البراغماتية الذكية التي لا يعني يسوغ أو يجوز أن يعني تتناقض مع الإسلام، وربما قصرت في يعني إيجاد بعض يعني في تحقيق بعض الأحكام المطلوبة. لكن فرق بين من يقصر في تحقيق بعض الأحكام بدعوة أو بحجة أن هذا هو تقوى وغاية ما استطاع، وبين من يشرع لهذا التقصير ليجعله منهجا. ولذلك أنا أكرر وأقول أن حزب النهضة لما رفع شعار فاتقوا الله ما استطعتم، وحقق بإذن الله هذا النجاح في إزاحة الظلم والاستبداد، واستطاع على نفس هادئ أن يربي الشعب مستبقا إلى وسائل القوة الناعمة. وأنت تعرف أن القوة الناعمة هي قوة الماء اللطيف الشفاف، لكنها تهدم السدود العاتية.
نعم الشيخ سعد، أرجو الشيخ سعد أرجو أن تبقى معي للاستماع إلى تعليق الشيخ راشد الغنوشي في مطالبتك للحزب بأن يفتح صفحة جديدة، وأن الإخوة الآن في النهضة لم يعودوا مسؤولين عن حزب صغير، بل هم يقودوا دولة كبيرة مثل تونس. شيخ راشد تفضل، هذه الدعوة وجهت لك من الشيخ سعد البريك، فما هو تعليقك؟
أحيي الشيخ الداعية المفكر الكبير الشيخ سعد على تهنئتي.
أنا لا أسمع كلام الدكتور راشد.
نعم يوصل لك الآن، تفضل يا شيخ راشد.
أنا قلت أحيي الشيخ المفكر الداعية الكبير الشيخ سعد البريك على تهنئته اللطيفة، وأكثر من ذلك على حسن تفهمه لإخوانه في تونس ولأوضاعهم، وهذا ظن بداعا من هذا القبيل. نحن فعلا لسنا مسؤولين اليوم عن حركة، عن حزب، وإنما نحن مسؤولون عن دين، مسؤولون عن شعب، ونحن أيدينا مفتوحة للجميع. كما أنه نحن الآن نتفاوض مع أحزاب علمانية وغير علمانية، نتفاوض على الوصول لأحسن السياقات وأحسن الصور لإدارة بلدنا بشكل وفاقي، ليس فيه مغالبة واستظهار بالأغلبية وبالقوة، وإنما فيه دعوة للتعاون والعمل المشترك، لأن بلدنا يحتاج لذلك. نحن في خارج البلد أيضا، نحن كما تضمن برنامجنا ذلك، نمد أيدينا إلى كل القوى، إلى كل البلاد العربية والإسلامية والأوروبية، فتونس لها أبواب كثيرة اليوم. نحن نريد أن نفتح كل الأبواب وكل النوافذ على في اتجاه الغربي وفي اتجاه الشرق، من أجل تعاون مثمر ينفع الجميع على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة إن شاء الله.
هنا السؤال يا شيخ راشد، يعني ماذا عن يعني العلاقة مع مصر مثلا، الدول العربية الكبرى، مصر، السعودية، ألم تقوموا بخطوات للتواصل مع هذه الدول يا شيخ راشد؟
نحن تلقينا تهاني ونتلقى كل يوم تهاني ولقاءات مع السفراء أشقائنا العرب والمسلمين والأوروبيين، وسياستنا واضحة في أن تونس جزء من المغرب العربي، جزء من العالم العربي، جزء من العالم، جوار تحترم جوارها الأوروبي وتتعامل معه. تونس جزء من العالم العربي والإسلامي ومن هذا العالم، وصدورنا وقلوبنا مفتوحة للتعامل مع الجميع فيما ينفع الجميع وما يرضي ربنا سبحانه.
أنا أتفهم الذي قلته يا شيخ راشد، واسمح لابنك أن يعني أن ينقل أيضا انزعاج بعض النخب الشرعية السعودية هنا، يعني من وصول حزب النهضة وخوفهم أو توجسهم بالكلمة الدقيقة من أن تكون تونس النهضة هي بوابة التشيع في الشمال الأفريقي، وهم يتكئون إلى موقفك من الثورة الخمينية وترحيبك في السابق وأيضا علاقاتك مع إيران. هل من كلمة اطمئنان لهؤلاء يا شيخ راشد؟
نحن تونس بلد سني وليس عندنا مشكل شيعي في شمال أفريقيا، هذا مشكل من ناحية الإقليمية، هو مشكل مشرقي وليس مشكل مغاربي، ونحن نرى إيران دولة من الدول الإسلامية ونتعامل معها كما نتعامل مع بقية الدول الإسلامية.
أنا أنتقل إلى الشيخ سعد البريك وأطلب منه كلمة أخيرة قبل انتهاء مداخلته، وخصوصا في موضوع التوجس الذي قال به بعض الدعاة من أن تكون تونس بوابة التشيع.
إذا أذنت لي دكتور عبد العزيز، وأنا في الحقيقة لم أتشرف بسماع حديث أو تعليق الدكتور راشد لعل بعد المسافة يؤثر في الصوت والصورة، على أي حال كل ما أريد أن أقوله في ثلاث نقاط مختصرة. الأولى ما سبق أن أفضتم فيه، وهو حقيقة همسة لكل تونسي شريف عربي مسلم أصيل مخلص، وأخص بالهمس ضيفك الكريم الدكتور راشد، مذكرا متوجسا من الخطر الأيديولوجي الصفوي الذي نعرف أنه ما دخل بلادا إلا أفسدها وجعل أعزة أهلها أذلة، كما فعل بالمسلمين في سوريا الآن، وما آل إليه أمرهم بسبب واقعهم الذي تحالف مع إيران. والحقيقة أن الخطر الصفوي الإيراني يستهدف تونس وشعبها المسلم، لذا فإني أقول على هذه القيادة وعلى هذا الشعب وعلى أهل العلم أن يكونوا حذرين من استبدال أصالة وتاريخ تونس في مذهبها المالكي وعقيدة وفقه الإمام مالك، والذي يعد موسوعة التعايش في أحكام الفقه الإسلامي. أقول حذاري أن يستبدل هذا التراث المشرق بعقائد من لا يستقيم لغلاتهم دين إلا في سب الصحابة وأمهات المؤمنين. نعم. وإعادة الاستبداد في ولاية الفقيه المعصوم. أمر آخر بسيط الله يحفظك، هو أقول لجميع المشاهدين والمتابعين والفرحين بوصول النهضة، ونحن منهم لله الحمد، أقول لا أشك أن هناك رهانات سخية على إفشال مشروع النهضة، ولو من خلال اتهام الإسلام ومشروع النهضة بأي حالات من الفقر أو البطالة أو ضعف الاقتصاد الذي هو نتاج عهود سابقة أو استبداد سابق. من واجبنا جميعا أن نسهم بكل في إنجاح كل تجربة إسلامية كونها لا تحارب الإسلام ولا تصد عنه، ولعل التجربة التركية بذكائها وتدرجها شاهد على نجاح هذا الأسلوب. وأخيرا أقول إن العقلاء يتوسمون في الدكتور الغنوشي إعادة الوجه الإسلامي لتونس التي عرفت بعلمائها وتراثها العلمي، ولعل في فطنة ضيفك وخبرته وكونه الآن رئيس دولة وليس رئيس حزب فقط يعني أهمية التواصل مع علماء المسلمين ومن علماء الحرمين الشريفين في المملكة وعلماء الأزهر. وأخيرا لعل من بركات نسائم الحرية في تونس قيام الرابطة التونسية للعلماء التي يرأسها الآن الشيخ حسن شواط ونائب الشيخ بشير بن حسن. وأخيرا أقول يا دكتور راشد، لعلك تذكر يوم كنا وإياك ضيفين عند الشيخ سعد الكريديس في قصره في الرياض، ومن قبل التقينا قبل عقدين تقريبا في مكة المكرمة، وكان لقاء لا ينسى، فأسأل الله لكم السداد والتوفيق.
شكرا شيخ سعد، بهذه الذكريات العزيزة أودعك وأشكر لك هذه المداخلة الكريمة منك. أعود إليك يا شيخ راشد وأسوق لك يعني ما قاله الشيخ فتحي السعيدي في تصريحات صحفية، قال أخطر ما تخافه القوى الفرنسية في تونس سيطرة الإسلاميين على مناهج التعليم وعلى وزارة التربية والتعليم. هنا السؤال، ربما أخطر وزارتين الإعلام والتعليم، ما هي خططكم تجاهها؟ هل ستسلمون لليساريين؟
هذه قضايا استراتيجية ما ينبغي التسرع في التقرير فيها، ينبغي أن يكون التقرير فيها ثمرة استشارة شعبية واسعة وانعقاد مؤتمرات وطنية كبيرة يشارك فيها الاختصاصيون والإعلاميون، حتى تكون مصير الأجيال ليست كما كان يفعل في السابق أنه مجرد أن يتغير وزير حتى تتغير برامج التعليم. برامج التعليم مسألة مهمة جدا، أكبر من أن يقررها وزير أو حتى حزب. هذه قضايا تتعلق بمصير الأجيال، وينبغي أن يستند التقرير فيها والتغيير فيها أن يستند على شورى شعبية واسعة ومؤتمرات وطنية، وهذا الذي سنفعله إن شاء الله.
لكن هل الوقت سيتيح لكم يعني هذا الترف الذي تتحدث به يا شيخ راشد؟
نعم الوقت، نحن الآن أمامنا سنة، وسنة قصيرة جدا لا تستوعب التغييرات الاستراتيجية، ولذلك نحن ليست أولوياتنا اليوم في هذه السنة أولوية ثقافية. الأولوية في هذه السنة لسن الدستور، الأولوية في هذه السنة لوقف الفساد، وقف النهب واسترداد الأموال المنهوبة. هذه السنة هي لإيجاد مناخ استثماري يقضي أو على الأقل يخفف من وطأة البطالة، ويشجع المستثمرين في الداخل والخارج على أن ينشئ المشاريع التي تستوعب البطالة. وأنا أغتنم هذه الفرصة لوجه النداء إلى إخواننا في بلاد الخليج، وقد أنعم الله عليهم بخيرات كثيرة، أن يأتوا إلى تونس ليستثمروا أموالهم. كانت الاستثمارات في السابق تنهب على يد العائلات الفاسدة، سنضع حدا للفساد، سنضمن للمستثمرين أموالهم وتتبارك هذه الأموال، وحقهم في أن يخرجوا هذه الأموال متى شاءوا ثمارا لأعمالهم. نحن هذه أولويتنا اليوم، القضاء على البطالة وتوفير مواطن الشغل لمئات الآلاف من العاطلين.
نعم، ونحن نثني على هذه الدعوة لكم لرجال الأعمال الخليجيين بأن يستثمروا في تونس. أستاذنك يا شيخ راشد والسادة المشاهدين في مطالعة هذا التقرير من إعداد الزميل صلاح بابقي.
صح للحرية، المجد للشهداء، يا تونس ما عادش خوف، المجرم هرب، المجرم هرب، بن عليه هرب، بن عليه هرب من الشعب التونسي.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هي سنة الله على الظالمين وعلى من حكموا شعوبهم بالحديد والنار، ولم يتأملوا ولو للحظات أنهم يحكمون شعوبا تملك إرادة وتطلعات، وليست قطعانا أو مجموعة أرقام. أطلق التونسيون شرارة الربيع العربي، وصدحوا بأصوات عذبة عن رغبات مكبوتة في الحرية والعدالة والحكم الرشيد.
وأنا فهمتكم، نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات.
لم يكن التونسيون وقد استيقظوا في وارد الانتظار لإصلاحات ديكتاتور جثم على صدورهم في غفلة من التاريخ، بل جعلوه يتيه بطائرته في السماء، وعكفوهم في بناء دولتهم واختيار أصدق المعارضين للاستبداد لتولي دفة القيادة، وكانت حركة النهضة الإسلامية أول الفائزين، ولكن هل ستكون أول الناجحين؟
إذا جمعنا القضيتين اللي هي أن عندهم أغلبية مريحة، وفي الجانب الآخر عندهم خطاب عقلاني واضح المعالم، أنا أعتقد مستقبلهم إن شاء الله عز وجل يكون طيب. النهضة تبدو من أكثر الحركات الإسلامية رشدا، وبالتالي نأمل أن تقدم نموذجا مضافا إلى النموذج التركي في اقترابها من فهم الواقع، وفي ملامستها لمخاوف الناس اللي موجودين في المجتمع، ولرعايتها للمصالح الشرعية الكبرى في مقابل المصالح الشرعية الصغرى.
لعل أجواء الربيع العربي تجعل حركة النهضة وغيرها في اختبار صعب أمام شعب أتقن فن المراقبة للأداء السياسي والنزول للشارع لإعلان الاحتجاج. فهل ستفي النهضة بعهودها؟ أم أن قدر الإسلاميين هو أن ينجحوا في النضال ولا يفلحوا في البناء؟ لبرنامج البيان التالي صلاح البابقي.
بعد هذا التقرير نذهب مباشرة للمداخلة الهاتفية الثانية من الشيخ محمد السعيدي. حياك الله دكتور محمد.
يا أهلا بك، مرحبا بك، والسلام على ضيفك الكريم الدكتور راشد الغانوشي، بارك الله فيه وفي جهوده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبما يقدم إن شاء الله.
يا شيخ محمد، أنت فجرت الدنيا بمداخلتك في مجموعة عبدالعزيز قاسم البريدية، قلت بأن حزب النهضة بات حزبا علمانيا بوجه إسلامي. الحقيقة أنا أستغرب، يعني ألم تتفهم دوافع الحركة والحيز الذي تعمل فيه؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. ما ذكرته أولا، أنا يعني البعض أو بعض المتابعين يعرفون أن لي موقف تواتر الربيع العربي وهو موقف متوجس، ومع ذلك فإنني أعتقد أيضا أن الحكيم يمكنه أن يستغل أي حدث لصالحه حتى لو لم يرق له في بداية الأمر. وأنا أحمد لحركة النهضة ولكل الحركات الإسلامية في جميع البلاد العربية دخولها في الجانب الديمقراطي لملء الساحة وعدم تركها شاغرة للليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين، لأنني أعتقد أنه لو صح توجسي من هذه الثورات، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصح، فإن دخول الإسلاميين في المعادلة سيغير من نتائجها، بل إنني لا أرى بأسا من مشاركة هذه الحركات في حكومات لا تقيم الشريعة بغية تخفيف الشر والعمل بأخف المفسدتين ومحاولة الإصلاح من الداخل، وذلك أسوة بيوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكنني مع ذلك أرى هذا الأمر وهو الدخول في مثل المشاركة في هذه الأمور، أراها بأحد شرطين. الشرط الأول، إما أن يكون عملا مرحليا في سبيل الوصول إلى الحكومة الإسلامية المنشودة، وحين ذلك فسوف يكون عملا بالشريعة الإسلامية من جهة دعوتها إلى تقوى الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع، كما قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وفي ظني أن هذا الشرط يصعب تطبيقه، فلا مناص من الأخذ بالشرط الآخر وهو العمل في الحكومات التي لا تنشد الشريعة وفق برامجها بغية الإصلاح دون أن تنسب برامجها التي ليست من الشرع إلى الشرع. وأقرب مثال لهذا ما عمله حزب العدالة التركي حين أيقن بعدم قدرته في الظروف الدولية المعاصرة على تطبيق الشريعة أو على تطبيق المشروع الإسلامي، فوافق على مشروع الدولة العلمانية وأخذ في برنامج الإصلاح دون أن ينسب مخلفات النظام العلماني إلى الإسلام. فلم يقل النظام التركي مثلا إن إباحة الخمر والدعارة المرخصة هناك أو العري أو القوانين الوضعية في مسائل الحدود، لم يقل عن شيء من ذلك إنه من الحرية التي نادى بها الإسلام، وقد كنا نتمنى.
لكن هنا نقطة يا شيخ محمد، وهل فعل يعني حزب النهضة، هل فعل هذا ونسب ذلك لأنه من الحرية التي أتاحها الإسلام؟
نعم، أنا أقول كنا نتمنى أن تنهج حركة أحد المنهجين، فإما أن تعلن عن مشاركتها في النظام العلماني كمرحلة انتقالية وهذا صعب عليها في تقديري ونحن نقدر صعوبته، وإما أن تتحول إلى حزب علماني ذا خلفية إسلامية كما فعل الأتراك، مع عدم شرعنة المرحلة، عدم شرعنة المرحلة، وعند ذلك سيحمد المحبون لهم كل ذلك باتفاق. أما الذي حصل فهو بعيد عن هذين الأمرين، بل هو مسألة خطيرة جدا، وهي تقديم العلمانية على أنها هي الإسلام، وهذا ما لا نحسبه لإخواننا في حركة النهضة، بل ليس هو ما ناضلوا السنين الطوال من أجله، وليس هو ما استشهد الرعيل الأول حركة الإخوان من أجله. وقد تابعت كما تابع غيري نشاطات الشيخ راشد الأخيرة وكثيرا من أقواله التي لا تكف وسائل الإعلام عن تحليلها، فوجدت فيها ما يملأ النفس عجبا، وأصارح الشيخ الفاضل الشيخ راشد أنه يملأها أسفا أيضا. ففي لقائه الأخير جزاه الله خير في قناة الجزيرة، تصورت لو أن الضيف كان أحدا غير فضيلته من رموز العلمانية في تونس لما كانت إجابته بعيدة عن كل ما أجاب به الشيخ خالد، فقد كان في أجوبته حفظه الله الكثير من الاقتراح.
أعطنا أمثلة شيخ محمد، أعطنا أمثلة، يعني لا تطلق الكلام بشكل عام، أعطنا أمثلة في ما تقول.
لا بأس، ذكر أن الحرية كفيلة بأن توصل المجتمع إلى قيمه الدينية، وأن ذلك هو ما جاء به الإسلام، واستند إلى قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، وهو أعلم من غيره وأعلم منها بالتأكيد أن هذه الآية أو غيرها من الآيات التي تمنع الإكراه على الدين كل هذه الآيات لا تنفي واجب الدولة في إقامة شرع الله وحراسة الدنيا بالدين، كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على من مكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض، وليس واجبهم إعطاء الحريات للناس في السحور والخمور والتعري وما يتبع ذلك ثم يقال هذا هو الإسلام. ولا يخفاكم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموكل إلى من مكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض ليس قولا أو وعظا وحسب كما قد يجيب البعض، بل هو أخذ على يد السفيه وأطره على الحق كما قال صلى الله عليه وسلم.
يا شيخ محمد، شيخ نعم. محمد أوضحت الفكرة، أنا أستأذنك أن تبقى معنا ونسمع تعليق الشيخ راشد فيما ذكرت بأنهم قدموا العلمانية على الإسلام. تفضل يا شيخ راشد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيي أخانا الداعي الكبير السعيدي، وأنا أقدر له حرصه على إخوانه أن يكونوا دائما على الصراط المستقيم، وأطمن الأخ بأنه ليس في النهضة من يعيد النظر في جزئية في كلية من كليات الإسلام، بل حتى في جزئياته. فالحلال ما حل الله والحرام ما حرم الله. نحن لا نتحدث عن هذا يا أخي العزيز، نحن نتحدث عن عمل في زمن ومكان محددين، ماذا يمكن لنا أن نفعله الآن؟ فنحن نقول ليس لن نكره أحدا على، لأن الإكراه لا يؤدي إلى دين، الإكراه يؤدي إلى نفاق في النهاية، يؤدي إلى أن يتظاهر الناس بالتدين وهم ليسوا كذلك. ولقد رأينا في بلاد كثيرة تفرض الحجاب بقوة البوليس، ولكن النساء مجرد ما أن يخرجن من تلك المجتمعات حتى يتفلتن. فالتدين الذي وراءه العصاء وراءه الإكراه ليس وراءه قناعة، هذا تدين لا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة لأي عمل لم يستند، وهذا أمر معلوم، لم يستند إلى نيات خالصات لله سبحانه وتعالى. نحن الذين نستطيعه، نحن لم نحل حراما، نحن نقول نريد أن نوفر للتونسيين مناخا يمكن فيه أن يمارسوا تدينهم. بالأمس كنت عائدا في من قطر عائد إلى تونس، في المطار عدد كبير من النساء العاملات هناك كلهن يسألن متى نستطيع أن نرتدي زي الإسلامي، متى يمكن للقانون، لأن القانون حتى الآن يمنع المرأة التونسية من أن ترتدي زي الإسلامي. إخواننا في المملكة في قلب العالم الإسلامي لا يدركون هذا، لا يدركون ما يعيش إخوانهم في الأطراف من اضطهاد ديني، ولذلك يصبح ضمان حرية التدين تصبح عملا كبيرا، لأن الناس ممنوعون من إظهار تدينهم.
نعم.
فأرجو من إخواننا أن ينتقلوا من قلب العالم الإسلامي إلى أطرافه ليدركوا حال المسلمين، وأن همهم الأكبر أن يوفروا لأنفسهم، أن يوفروا لهذه الشعوب حق الاستعلان بصلاتها، الاستعلان بالحجاب، بمظاهر الإسلام، بشعائره. هذا كفاح، هذا جهاد كبير.
الشيخ راشد، ربما يتفهم المرحلة التي تقول بها، وهنا الشيخ وليد الرشودي الحقيقة قبل الحلقة يعني رجاني أن أقول لك هذه المداخلة، قال يعني يتوازى مع ما قاله الدكتور محمد السعيدي. قال الدكتور راشد الغنوشي طالب علم ومعروف أنه من الجيل والرعيل الأول في تونس، ما تصنعه النهضة اليوم أو غير من الأحزاب الإسلامية كي يحققوا أكبر قدر من المصالح لدرء أكبر قدر من المفاسد، هذا يدخلهم في أنواع الضرورات. لكن الإشكال أن يسمى هذا دين، تسمية هذا بأنه دين إشكال وجريمة. يقول ما أنتم فيه وما تقومون به هو من باب الضرورة، لكن ليس هو الدين. فليت الدكتور راشد الغنوشي وجماعة حزب النهضة يعني ينتبون إلى هذه النقطة.
يا أخي بل هذا هو الدين، الدين هو ما تستطيعه، ما يقوم به إخواننا في تركيا ذلك هو الدين، لأنهم استطاعوا أن يجعلوا من العلمانية المتصلبة التي تمنع التعليم الديني وتمنع حتى الصلاة، جعلوا ذلك ممكنا، أصبحت هناك مؤسسات دينية، مجتمع إسلامي أهلي، هذا دين.
يا شيخ راشد عفوا وأنا لست متخصصا، لكن أنا أعرف الدين يحرم أن تمنع الخمر
كما هو
لا أن تبيحه،
لا أتحكم فيه أنا ولا غيري، ولكن ما يطبق من الدين هو ما نستطيعه.
يا شيخ راشد أنا أفهم أن الدين يمنع الخمر،
الضرورة جزء من الأحكام،
أن يعني
الضرورة هي جزء من الحكم الشرعي وليست خارج الحكم الشرعي.
طيب يا شيخ راشد أنا أعود للدكتور
هي حكم
محمد.
من أحكام الشريعة.
طيب أنا أعود للدكتور محمد. دكتور محمد، إخوانكم في العالم الإسلامي في الأطراف يعانون من اضطهادا دينيا، وأنتم في المركز في القلب لا تتفهمون هذا، ما هو تعليقكم؟
بل نحن نتفهمه. أنا ذكرت أننا لا نمانع في هذا الأمر إذا كان أمرا مرحليا، أما أن يؤصل له ويقال إن هذا هو الدين، هذا الأمر الذي يعني نحن لا نريده. والدكتور راشد عرض حتى هذا التعريض الذي ذكره بإحدى الدول التي يعني تفرض الحجاب، عرضه في برنامج في العمق في قناة الجزيرة، وعرض بالدول التي تفرض يعني وقال يعني عرض قال عرض بالحجاب الذي يفرض في بعض الدول كأي قانون مطبق في أي دولة، وهو من حمل الكافة على حكم الشريعة كما يقول ابن خلدون وغيره، وبدلا من أن يعني يحمد ويثني على هذا الأمر لأنه حمل الكافة على الشريعة وهو من الدين، استشهد بفعل بعض المترفات التي ركبنا معه في الطائرة إلى مطار فرانكفورت ونبذنا الحجاب حين خروجهن من أجواء تلك الدولة، وهو يعلم قبل غيره أن هؤلاء المترفات ومن على شاكلتهن سبب زوال النعمة وهلاك الأمة، كما قال عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فحرية الفسوق هي ما دعا إليه، ليست هي ما دعا إليه الإسلام. وعندما يقول نحن لا نريد النفاق، النفاق الحقيقي لا يكون إلا في مجتمع يفرض الشريعة، كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود النفاق لأن هناك مجتمع يفرض الشريعة، أما إذا لم تفرض الشريعة لا يوجد النفاق. ونقول إن الحرية التي جاء بها الإسلام هي الحرية الناتجة عن إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وليس في عبادة الأهواء بزعم الحرية وإقصاء شرع الله سبحانه وتعالى بزعم التعددية.
يا شيخ محمد هنا في موضوع الحرية الحقيقة يجب أن نتوقف فيها كثيرا، لأن الشيخ راشد الغنوشي دائما يعني يكرر هذا بأن الحرية يا جماعة الخير ستوصل المجتمع إلى الدين وليس العكس.
نعم أنا أتفهم يا دكتور عبد العزيز والشيخ راشد يعني الكلام عن الحرية والتعددية كقضية مرحلية، ولكن الذي فهمته من عدة خطوات للشيخ راشد أنه يتحدث عن هذا الأمر كأمر تأسيسي. إني أتمنى على فضيلته أن يعني يعلن أنه لا يمثل الإسلام الذي هو الحل بقدر ما يمثل وجهات نظر متأثرة بالفكر الغربي، وأنهم أخذوا بها باعتبارها القدر المستطاع من الإصلاح في ظل الظروف الدولية والإقليمية، وليست حزبا يمثل الحل الإسلامي. وقد ذكر في لقائه الآن في الذكر أن مشروعه السياسي الحالي في السياسة التونسية هو التعددية إلى ممارسة الحرية في ممارسة القضايا المنكر التي يعني يتعاون حتى مع الاشتراكية والتي اتخذت الدستور مع العلمانيين والإساريين، وذكر أن ذلك لا ينافي الشعار القديم هو الإسلام هو الحل، ذكر أن ذلك لا ينافي الشعار القديم هو الإسلام هو الحل. فالحل الإسلامي كما نفهمه هو أن تكون الشريعة حاكمة على الدساتير والقوانين، يبطل معها كل مادة تخالفها، وليس الحل الإسلامي هو أن تستبدل الحرية بالشريعة. ولو كانت الشريعة الأصل الذي تبنى عليه دولة الإسلام لما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 23 عام لبنائها، وقد عرضت عليه قريش الملك والزعامة فيها من بداية أمره، لكنه صلى الله عليه وسلم أبى أن صاف الحلول وقال له الله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك
دكتور
لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
طيب دكتور محمد السعيدي الداعية والأكاديمي في جامعة أم القرى، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعود لك دكتور الشيخ راشد، وأرجو أن يتسع صدرك، وأنا أكيد من اتساع صدرك جزاك الله خير لإخوانك هنا في السعودية، وهم يبثون بعض تخوفاتهم ورؤاهم، وإن كانوا في الجملة وكلهم، ونعرف هذا على قلب رجل واحد، يدعون لكم. قال الدكتور السعيدي يعني أن نستبدل الحرية بالشريعة، هذا هو الحل الإسلامي للعكس، كيف تعلق على هذه النقطة؟
نحن لا نرى تصادما بين الشريعة وبين الحرية. الإسلام هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولو خلي بين الناس وبين أن يختاروا لاختاروا الإسلام، حتى وإن كانوا غير مسلمين، فما بالك وشعوبنا مسلمة ولكن تعرضت لموجات من التجهيل، فتحتاج إلى مناخات من الحرية يتاح فيها أن تسمع كلمة الحق، أن تسمع الشريعة، أن تسمع صوت الشريعة من وجه مستقيم، من وجه مستنير، لأن الشريعة لا تفرض على الناس قهرا، الناس يطلبون الشريعة، الناس يطلبون الشريعة، وعندما يهرب الناس من الشريعة لن تطاردهم الشريعة، لكن مجتمعاتنا هذه مجتمعات إسلامية ولم تخير يوما بين الإسلام وغير الإسلام، فاختارت غير الإسلام. ما ينبغي نحن الإسلاميين، نحن المسلمين، ما ينبغي أن نخاف من الحرية، ينبغي أن نثق في أن شعوبنا، في أن هذه أن الناس مفطورون على الخير. شعوبنا هذه سلخت في الإسلام قرونا طويلة، تم تجهيلها، قصرت قصرا على أن تبتعد عن الإسلام، ولذلك إذا وفرنا لها مناخات من الحرية تفهم الإسلام على وجه والشريعة على وجهها، فلن تختار إلا الإسلام.
نعم، حديثك عن الحرية شيخ راشد يقودنا إلى تصريح لك يوم الاثنين، قلت بأننا سنعمد إلى نظام ديمقراطي إسلامي. يا رجل، لدينا طلبة علم هنا في السعودية من يرى الديمقراطية كفرا، وأنا أسألك هنا، ثمة تعارض بين الديمقراطية والإسلام؟
لا تعارض إلا بوضع سيء للإسلام ووضع سيء للديمقراطية. عندما نضع الإسلام على أنه يفرض نفسه على الناس فرضا، وأن الحاكم لا يستمد مشروعيته من الناس، من الشعب الذي يحكمه، وعندما نتصور من ناحية أخرى أن الديمقراطية هي كفر، بمعنى أن إعطاء الناس حرية يختار حكمهم هذا كفر. نعم، من يضع الإسلام هذا الوضع ويضع الديمقراطية هذا الوضع سيتصور التناقض.
ربما النقطة هنا يا شيخ راشد حيال المرجعية. المرجعية في الديمقراطية هي لصناديق الاقتراع للشعب، بينما المرجعية في الإسلام بما نفهمه هي للشريعة.
هذا صحيح أن المرجعية، أن الإسلام هو مرجعية التشريع والحكم، ولكن لكي يصل الإسلام إلى هذا المستوى يحتاج إلى رافعة ترفعه، يحتاج إلى شعب مقتنع به. أما إذا الشعب جهل الإسلام وتركه إما عمدا وإلا جهلا، فمن ذا الذي يفرض عليه ذلك؟ ينبغي أن نثق في أن شعوبنا هذه شعوب تحب الخير، شعوب مسلمة قهرت على أن تترك الإسلام، جهلت بالإسلام تجهيلا كبيرا، فلنعطيها الوقت حتى تفهم الإسلام ولن تختار غير الإسلام عندئذ. أما إذا تصورنا الحكم الإسلامي على أنه حكم لا يمر عبر إرادة الشعب وإنما يمر عبر صوت السلطان، فهذا السلطان من أين يستمد شرعيته إذا لم نعطيه نحن الشرعية؟ من أين يستمد شرعيته؟
نعم،
من سيفه. هذا حكم يستند إلى القوة وليس إلى الشعب، وليس حكما.
متعددة والمداخلين كثر، ولكن الحمد لله الزملاء استطاعوا الوصول إلى الدكتور الهاشمي الحامدي وهو معنا الآن من لندن. حياك الله دكتور محمد.
أهلا بك يا أخي دكتور عبد العزيز قاسم، وتحياتي للشيخ راشد الغنوشي حفظه الله.
دكتور محمد، قبل ولوجي للاستديو كان بيني وبينك مهاتفة، وأنا رجوتك وقد طلبت مني إيصال رسالة للإخوة في حزب النهضة، وأنا طلبت منك أن تتداخل وتوجهها مباشرة عبر الهواء، وكان سؤالي لماذا لم تتحدوا أنتم كإسلاميين؟ تفضل بمداخلتك.
أخي العزيز، أنا أحييك مرة أخرى، وأحيي الشيخ راشد حفظه الله، وأحيي المشاهدين جميعا. أنت ألححت في الموضوع، أنا كنت قد أخلي الحوار كله للشيخ. وعلى كل حال، لما سألتني قلت لك راه موقفي يعني معلن، الإخوة في النهضة إخوتي، وبيني وبينهم أخوة الإسلام، وبيني وبينهم عيش وملح كما يقول المصريون، وبيني وبينهم أخوة تونس، وبيننا تاريخ قديم حصل فيه مشاكل، إنما هي أهون من المشاكل التي حصلت بين يوسف عليه السلام وإخوته، أهون من المشاكل اللي حصلت بين كثير من الحكام ومعارضيهم وتصالحوا وتفاهموا. فأنا لما ظهرت نتائج الانتخابات تحدثت في الإذاعة التونسية وقلت إنني أهنئ الإخوة في حركة النهضة بهذا الفوز، وأنا مسرور لما حصلوا عليه من ثقة الشعب، وقلت أنني قلبي يعني مملوء بالحب للأخوة في النهضة. أي عرض يأتي منهم يتعلق يقود إلى تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة الناس أدرسه مع الإخوان اللي معايا بكل ترحاب، وإذا قالوا لا ما نتعاون معاك ليس هناك عندي مشكلة، نبقى نحن في المعارضة وفي البرلمان ونستفيد. المهم أنا الصراحة أقول لك الصراحة كذا، أنا أعتبر فوز النهضة والعريضة الشعبية هو فوز الأغلبية المحسوبة على التيار الإسلامي. يعني إذا حسبت النهضة والعريضة الشعبية فهذه أغلبية قطعية في البرلمان أكثر من 50%. وأنا أقول للشيخ راشد أنه برغم ما حصل من خلافات وجفاء ومشاكل في الانتخابات فهو أخي في الله وعزيز علي، وما أقدر أنسى أنني نمت في بيته وأكلت في بيته وجاء عندي، وكان بيننا عشرة وكان بيننا منافي وكان بيننا سجون. واليوم يعني ما أحب أن نكرر أخطاء الناس اللي حكموا الأندلس مسلمين وضيعوها في الخلافات، وضاع جنوب السودان بخلافات نميري مع المهدي والترابي ومع شو اسمه المرغني وغيرهم. إذا احتاجت حركة النهضة إلى العريضة الشعبية في دفع أي برنامج إسلامي في سونكا في الدستور أو في القوانين ستجدنا دائما إلى جانبها، حتى إذا كان كنا اسميا في المعارضة. الشيخ راشد قال في قناة حنا بعل قبل أيام كلام طيب هدى به يعني أجواء ونفوس، وأنا أرحب وأشكر على هذا الكلام، وأكد ليه أنه اللي جرى في سيدي بوزيد ما كان لي به أي صلة. أنا قبل بليلة خرجت في التلفزيون وقلت لأهل سيدي بوزيد لا تحتجوا على شيء ولا تخلوا للتظاهر وإن كان حقا سلميا من حقوقكم. وإلى اليوم
ولكن كان موقف الشيخ راشد موقفا مشرفا، نفى عنك هذا يا شيخ.
أنا الشيخ راشد أعزه وأقدره. أنا الشيخ راشد قبل سنتين وشوية كان فيه محاولة، حبيت أعمل محاولة للصلح، وكنت أعرف أنه في ناس عاملين في الحركة نفسها عاملين مشاكل مع الشيخ راشد، وكنت أعرف بهم. بس أنا قلت للشيخ راشد أنا آتي البيت من بابه وأنا آتي كنت، لأن ليس هدفي شق حركة النهضة، هدفي خدمة المصلحة الوطنية. طيب. أنا حتى إذا اجتهدت وأخطأت في الاجتهاد مرة في الموضوع، أنا قلت للإخوة كتبت من قبل 8 سنوات وقلت في التلفزيون التونسي وأعيد عندي، قلت إن أخطأت في حق الشيخ راشد وحق الإخوة في النهضة فأنا آسف ومعتذر.
لحظة بس
والشيخ راشد أعلم مني بكتاب الله ويعلم أن الله تعالى مدح المتقين، قال في وصفهم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإن كانوا ما أخطأوا في حقي أو جرحوني في شيء فأنا مسامح ولا أطلب أي اعتذار. أنا فقط اللي أقول الأفضل اليوم، يعني نحبك تعرف نحب الشيخ راشد يعرف أنه ليس له اليوم، والله ما أفكر بعقدة من قديم ولا بحقد، والله ما لي له إلا الحب ولإخوانه، والله إني أدعو الله أن يوفقهم في خدمة البلاد في هذه المرحلة، وإذا احتاجوا لي في أي شيء فأنا أخوهم، وإذا ما احتاجوا لي فأنا أخوهم. وأنا أفضل يعني هذه الوضعية من أن يعني يدخل في مكايدات أو مشاكل. أنا أرجو من الشيخ راشد أن يبذل جهده بما له من احترام وتقدير في الحركة في دفع هذا الاتجاه، لأني أعلم أن بعض إخواني في النهضة مش طايقيني زي ما يقولوا بالتونسي. وللأسف يعني أنا قبل أيام قريت سورة سيدنا يوسف كيف تعامل مع إخوته، يا سيدي يعتبروني كأخوة يوسف ذاته اللي وضعوه في الجب وقال لهم لا تثريب عليكم. يعني نحن قلنا الشيخ قرضاوي قبل كم سنة مشى يحاول يتوسط بين بشار الأسد والإخوان، مع أنه في 30,000 قتيل في الحكاية. نحن الحمد لله لدينا قتل لدينا شيء. أسوأ شيء بناتنا يعني شنو بيننا بعض ما قد تشنج في عنده 20 سنة. فأنا أقول لليوم اللي انتصر في تونس حركة النهضة وإذا تضيف لها أصوات العالية الشعبية، إذا عندنا أكثر من 50% من أصوات للتيار الوطني الإسلامي من أول انتخابات حرة بعد الثورة. طيب. وأنا على ذمة الحركة إذا احتاجوا لأي شيء.
دكتور محمد أنا أستأذن أن تبقى معي رجاء، دكتور محمد تبقى معي للاستماع إلى تعليق الشيخ راشد الغنوشي على ما قلته، يعني من كلام أخوي حميم جدا. أنا شخصيا بعيد بس تأثرت من هذا الخطاب، ما أدري هل تأثر الشيخ أم لا، نستمع إليه.
بدوري أنا أحيي الدكتور الهاشمي وأقول نحن لا يحركنا الحقد لا على الأخ الهاشمي ولا على غيره. البلد يكفيه أحقادا ويكفيه عداوات، والعرائض الشعبية العرائض التي تقدمت هذه العرائض من نجح منها فهو يملك شرعية شعبية لا يملك الجميع إلا أن يعترفوا بها، ونحن سنتعاون مع العرائض ونحترم ناخبيها ونحترم المنتخبين وسنتعاون معهم في المجلس التأسيسي كما سنتعاون مع غيرهم، فكل نواب الشعب أحرياء بأن يتعامل معهم وأن نتعاون معهم على خدمة هذا الدين وعلى خدمة هذه البلاد إن شاء الله.
شيخ راشد، ولكن يبقى الدكتور محمد الهاشمي ابن الحركة الإسلامية، ابن النهضة تحديدا، وللتو يعني صرح بتضايقه من وجود بعض القيادات في حزب النهضة يعني لا تتقبله ولا تقوم بالود معه، ألا يكون لك دور وأنت أبا الجميع؟
حزب النهضة ليس هو الإسلام، الإسلام أكبر من حزب النهضة، الإسلام كبير والنهضة هي جزء من المسلمين، ولذلك الدكتور الهاشمي نشأ في النهضة وخرج منها طائعا بنفسه وأصبح له حقوق الأخوة الإسلامية والحقوق الوطنية. أما عضوية النهضة فهي أمر آخر، قلت النهضة ما هي الإسلام ولا هي المسلمين، ومن ليسوا في النهضة ليسوا أعداء لها بل أخوة الإسلام والأخوة الوطنية والأخوة الإنسانية، نحن يجمعنا وطن واحد يحتاج إلى كل أبنائه ليتعاونوا على ما فيه خير.
نعم دكتور محمد الهاشمي سنتعاون مع العرائض، ما هو تعليقك؟
هو هي دلوقتي التصحيح بسيط فقط، هي العرائض الشعبية هو تيار، يعني احنا برنامج واحد خذنا به الانتخابات في كل الولايات، اخذنا مقاعد في بنزرت واخذنا مقاعد في تطاوين وفي الولايات الجمهورية كلها تقريبا باستثناء تونس واحد وتونس اثنين وبنعروس وريانا اربع ولايات، انما اربع دوائر الباقي كلها اخذنا فيها مقاعد، ونحن نريد ان تيار اجتمعنا حول الهوية الديمقراطية الهوية العربية الإسلامية وعلى برنامج اجتماعي. على كل حال اي كلمة طيبة باهية، ربنا
طيب
يقول
ربنا طيبة.
يعني بس يا عبد العزيز، يا دكتور عبد العزيز، ربنا يقول وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم، انما يامرنا بشيء ثاني كمان يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. انا احب ان يعرف اخي العزيز الشيخ راشد انه لو احنا ان شاء الله بنساهم في الساحه الكفيه كما قال هو، كلنا مسلمون سنساهم بالافكار في البرلمان واثراء النقاش ونتعاون في كل شيء فيه خير باذن الله تعالى.
جميل.
انا اريد ان يكون واضحا عندك انت في برنامجك هذا.
نعم.
اذا قامت القيامه بعد ساعه، احب اعرف هذا الشيء، اذا قامت القيامه بعد ساعه ويمكن ان تقوم بعد ساعه، اريد ان يكون هذا ان شاء الله مما القى به الله، انني من جهتي ليس لدي اي تحفظ او اعتراض على الاطلاق، انا ومن هو معايا ويخدم معايا في العدد الشعبي، لدعم برنامج الاصلاح الاسلامي في تونس.
جميل.
وتحقيق الاشواق الشعب الاسلاميه، اشواقه لتعزيز هويته الاسلاميه والعربيه وللحريه والعداله الاجتماعيه والشعب.
وهذه نفسيه طيبه دكتور محمد، لكن الحقيقه لي عتب عليك، والحقيقه معي تيار عريض من الدعاء والمشايخ في موضوع يعني والحقيقة هي إشكالية يعني أخلاقية في تسريب الخطاب الأصلي الذي وجهه الشيخ راشد الغنوشي واحتفظت به، ثم عندما تعرضت للهجوم من أمين عام الحركة حمادي الجبالي قمت بنشره. ما كان يليق.
لا والله يا أخي، لا والله ما نشر.
ما كان يليق
يا عبد العزيز. يا عبد العزيز
يعني نحن في السعودية نقول المجالس بالأمانات.
يا عبد العزيز قاسم اجتنب الظن، اجتنب بالظن وتأكد. هل سألتني أنت ما وين وين أين وجدت الخطاب؟ اتق الله، الخطاب لم يسرب لأي جهة. عندما الإخوان قالوا
أنا أقرأ لك النص من حوارك في جريدة الشروق الجزائرية بتاريخ 28
10 2011. لا أنت قلت سربت النص. لا 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 أنا تحدثت عن الواقع.
قلت أملك النسخة الأصلية لهذه الرسالة.
طيب لكن هل وجدتها في الشروق؟
لا ما هو قال طيب أنت سربت بس باعتراضك أنك قلت
هل
هذا.
هل تتذكر في موقعك لما شتمني أحد الإخوة من النهضة، شتمني شتيمة مقلعة ودافع عني الدكتور السعيدي وقال أنا حضرت للقاء بين الشيخ راشد والدكتور الهاشمي؟ فقط هو هذا. لما شتمت في تونس قدرهم يا إخوان الله يرضى عليكم، موضوع الوساطة والصلح بين الحركة الإسلامية وعهد بن علي موضوع كان معقد، كان في جناح في حركة النهضة يريده. أنا حاورت فيه الشيخ راشد مرة وكان عندي في خطاب وديته بن علي، هذا كمعطى. أما الخطاب لا أعطيته للشروق ولا أعطيته لك، وحتى عندما شتمته في موقعك أنت في مجموعتك لم أبعث لك الخطاب، إنما دكتور السعيدي جزاه الله خيرا بس ثبت الموضوع. فأنت أيه. اليوم اسمعني عندما أقول لك أنا على الهواء.
لا لأنه الحقيقة كثيرين.
يا عبد العزيز أنا لو كنت أريد أن أنشره اليوم عندي حوار في الشرق الأوسط ما كنت أنشره اليوم في الشرق الأوسط. طيب. أو حتى في الشروق الجزائرية. أنا فقط قلت دفعا لأذى كثير كان يوميا يواجهني بعض الإخوان، يا إخوان بجاه ربي بالعربي بجاه ربي حلوا عني. هذا موضوع الحوار مع بن علي كان اجتهادا في بعض الأوقات في حركة النهضة، وهو اجتهاد لا يعاب عليه إنسان. فأرجوكم لا يعني تطعنوا في بالليل والنهار على اجتهاد كان مثله في الحركة، إنما لم أعطي الجواب لا لك وأنت صديقي.
نعم.
ولا للشروق. وأنا نعم. أقول لك اليوم اسمعني هاني نختم كلامي نكلمك فيه مرة أخرى. اسمعني، ضاع جنوب السودان لأن النميري لما عمل اتفاقية سلام حاربه الصادق المهدي والترابي والمرغني، وخربت الأمور أكثر لما الترابي والرئيس عمر بشير ظلوا متنازعين كم سنة. أنا في تونس رأى أنه اليوم زي ما قال الشيخ راشد ونبني عليه أكثر، يكون حوار ويكون تعاون في الخير. وغدوة بكرة النهضة حيجي مشروع الدستور، لما يكون الدستور يتعلق بالهوية الإسلامية لتونس احنا حنصوت مع النهضة في أي نص يأكد هذا المعنى.
نعم.
وإحنا وياها نعمل الأغلبية. نعم. ما حنقول لأني معارض للنهضة ولا لأن الأخ حمد إجباري ما حبش يسلم عليها مثلا، وأنا مسامح تنازلت حتى على هذا، أنا متنازل ومسامح. في برنامجك حصلت مشكلة بين الأخ حمد إجباري، أنا متنازل ومسامح نهائيا. احنا نريد نتعاون في خدمة البلد وفي خدمة الإسلام.
أوصلت رسالتك دكتور محمد الهاشمي. سؤال أخير وسؤال لابد منه الحقيقة، يتردد أن حزب الهاشمي الحامدي يتلقى دعما كبيرا من دولة خليجية كبيرة، وإلا من أين له مليار دولار؟ ونعرفك إعلامي مثلي ونحن الإعلاميين الله يعلم بحالنا يا دكتور محمد، كيف تعلق على هذا؟
سيشهد لك كل منصف في تونس أن أفقر حزب شارك في الانتخابات هي العريضة الشعبية، ولذلك لم يكون.
بس وعدتهم بنقود.
لا وعدتهم أنت ما فهمتني أنت، لأنك أنت أخويا لكن حقوق الأخوة ما تقوم بها، ما تسأل عني. أنا وعدت قلت للشعب التونسي إذا فازت العريضة الشعبية سنصرف منحة بطالة ونأمن ترتيب صحي لغير اللي عندهم دفتر علاج وتنقل مجاني بقيمة ملياري دينار من الضرائب على تذاكر السفر وعلى الناس اللي يكسبوا أكثر من 100,000 دينار في السنة، وعلى من تحصيل الضرائب من الشركات التي لم تكن تدفع ضرائب عادة. نعم. مش من عندي أنا ولا من عند دولة خليجية، دائما الشعب إدارة شؤون الدولة.
طيب الدكتور محمد الهاشمي شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أعود إليك يا شيخ راشد، وبعيدا عن الدكتور محمد الهاشمي أيضا ذات الاتهام الذي وجه لحزب الدكتور الهاشمي من أنه يتلقى دعما كبيرا من دولة خليجية كبيرة، أنتم وتردد هذا في وكالات الأنباء كانت وراءكم قطر، وأن فوز حزب النهضة كانت دولة قطر وراءه، إلى أي مدى يعني واقعية هذه التهمة؟
لسنا في موضع اتهام، نحن هناك دائرة محاسبات عليا في البلاد تحاسب الأحزاب، وزارتنا وراقبت حساباتنا ووجدتها في غاية الانضباط والدقة.
شيخ راشد، هنا سؤال الحقيقة، يعني ما السبب في ابتعادك عن موقع الصدارة وتقديمك لحماد الجبالي؟ هل هو نوع من التكتيك وقطع الطريق على المتربصين، أم أنها قناعة شخصية بابتعادك وقطف الثمرة ما عت بيت عنترة العبسي الشهير؟ يخبرك من شهد الوقيعة أنني
لأسباب كثيرة. يعني أنا قبل أن أعود إلى البلاد أعلنت هذا الإعلان ولا أزال وفيا له، ومن أسبابه أن هذه الثورة المباركة صنعها الشباب، صنعتها الرؤوس السوداء، فأريد للشباب أن يكونوا متصدرين، ليس زمن بذل الأرواح والدماء وإنما أيضا زمن الحكم والقضاء، فأريد للشباب أن يتقدموا، والوعظ في ذلك لا يفيد، فليضرب الإنسان من نفسه مثالا. وأيضا ليست السياسة كلها وزارة ورئاسة ونيابة، السياسة أوسع من ذلك، والدنيا ليست كلها سياسة، وأنا أجد نفسي في مجالات الفكر والتربية أجد نفسي أكثر من مجالات استقبال هذا السفير وتوديع ذاك وما إلى ذلك من هذه القضايا التي يمكن أن يقوم بها أخوان لي أكفى وأكفى مني.
نعم فعلت يا شيخ راشد، وأستأذنك بأخذ هذه المداخلة الهاتفية من الشيخ سلمان بن فهد العودة. حياكم الله شيخ سلمان.
مرحبا مرحبا أستاذ عبد العزيز.
أبا معاذ، أولا ألف سلامة للابنة الصغيرة، الأمر الثاني من موقعك داعية مراقب داعية سعودي، كيف قرأت فوز حزب النهضة الإسلامي في تونس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم الشيخ راشد، وأبشر ابنتي بخير الحمد لله. لا شك أنه هذا الفوز مؤشر على تغيرات ضخمة جدا في العالم الإسلامي. حزب النهضة حزب ظل مطاردا، ورئيس الحزب ومؤسسه أو أحد مؤسسيه الشيخ راشد قضى ردحا من عمره في لندن بعيدا عن الأضواء، وربما محروما من دخول العديد من البلاد العربية والإسلامية بل والغربية كالولايات المتحدة الأمريكية. تعرفت عليه كثيرا، رجل متواضع وزاهد في المنصب. ربما أظن أنكم أخرتم اللقاء لأن الشيخ راشد كان في اجتماع مع الرئيس.
نعم،
هل هذا صحيح؟
كان في اجتماع، والله ما كان لديه اجتماع واعتذر. نعم.
المقصود أن الشيخ لا أعرفه رجل يعني يحب التواضع والبساطة، ربما يجد نفسه في الفكر والحوار وتدارس أكثر مما يجد نفسه في أي عمل سياسي، إلا أنه يجد نفسه مضطرا إلى ذلك. وأيضا الشيخ قضى قدرا كبيرا من وقته في الكتابة برسم استراتيجية واضحة، ربما كتابه الحريات العامة في الدولة الإسلامية، وهو كتاب مشهور وطبع مرات في أكثر من بلد عربي، يعني مؤشر عن توجه حزب النهضة. فهذا الحزب لديه استراتيجية ورؤية واضحة، التركيز على قيم الحرية والمزيد من الحرية وقيم العدالة والديمقراطية، التنوع، التعددية، بحيث أن هو الإسلام أو هو قلنا هو رؤية جهادية ضمن قيم إسلامية وضمن مراعاة ظروف الواقع، هي نموذج في علاقتها وقربها من الغرب، ولذلك احتاجت إلى صياغة أقرب ما تكون إلى النموذج التركي. وأنا رأيت الشيخ راشد أشار إلى هذا في عدد من حواراته ومقابلاته، وأيضا هو قام بزيارة إلى تركيا حسب علمي في وقت مضى. أعتقد أن النموذج التركي في تونس مع طبعا صبغة محلية والعناية بالإقناع والبناء وليس القصر أنه شيء مهم جدا. هنا علينا أن نتذكر أن إقصاء الشريعة في أي بلد عربي أو إسلامي لم يتم عن طريق الديمقراطية وإرادة الشعوب، وإنما تم عن طريق الدكتاتوريات الظالمة التي كانت تبطش بالناس وتفرض عليهم خياراتها.
هنا شيخ سلمان عفوا، هل تتفهم ما قامت به حركة النهضة من هذا الانفتاح أو التنازلات بين مزدوجين، يعني تجاه بعض القضايا التي للإسلام رأي صريح فيها مثل منع الخمور ولبس البكيني وما إلى غيرها، هل تتفهم هذه الخطوات التي قام بها الحزب؟
هي ليست القصة هنا ليست تنازلات، بمعنى أنه النهضة أو غيرها لم تغير رأيها الشرعي الخاص بخصوص هذه المسائل. مثلا هي لا تقول مثلا أن الخمر أو أن التعري مباح في الشريعة وأنه حلال، هي تتحدث عن القدر الممكن أو ما يسميها الفقهاء بالمناط، يعني وكل أوامر الشريعة مرهونة بالاستطاعة. حزب النهضة لا يغير الدستور، وحزب النهضة لا يستقل بالحكومة، وإنما هو شريك، ربما يكون شريك أساسي. ولذلك مسألة التدرج ليست في أمور كهذه، مسألة التدرج ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم الأركان الإسلامية، كما في حديث معاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم إذا قرب الصلاة أمرهم بعد ذلك بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج.
أبو معاذ، هنا نقطة، وقد ذكرت موضوع الحرية، أرجو أن تفصل بين ضيفي الكبير الشيخ راشد الغنوشي وضيف الآخر الدكتور محمد السعيدي حيال الحرية. الشيخ راشد يقول الحرية توصل المجتمع للدين، بينما الشيخ السعيدي قال لا، الشريعة هي من توصل إلى الحرية. ما هو موقفك؟
أنا في تصوري أنه الجهة منفكة. أنا أظن أن الشيخ راشد يتكلم عن شيء، والدكتور محمد يتكلم عن شيء آخر. نحن نتحدث عن واقع قائم موجود في بلاد معينة. السؤال هنا: هل يجب علينا أن نعرف إمكانيات الناس وقدر ما يحتملونه من الشريعة في هذا الظرف، وضمن الأشياء التي مروا بها، والقدرات النفسية والاقتصادية والأخلاقية والتربوية والإعلامية، بل والمحيط العالمي؟ أم إننا نريد أن نفرض كل الأشياء على الناس بالقوة، وليكن الناس يرفضون هذا الشيء، ولتكن تجربة فاشلة، وليكن سببا في تنادي عالمي ضد أي تجربة إسلامية؟ أنا أعتبر أنه من أعظم إنجازات دخول حزب النهضة في هذا المعترك هو موضوع الإقناع المحلي والعالمي بواقعية الإسلام، وتفهم من نسميهم بالدعاة أو بالإسلاميين للآخرين، واحترامهم لحقوق الشعوب ولخياراتها، القضاء على ما يسمى بالفزاعة التي طالما خوفت بها الشعوب العربية والإسلامية أو خوف بها العالم. أن يكون لدينا نموذج في تركيا أو نموذج في تونس أو نموذج في ليبيا أو في مصر أو في ماليزيا أو إندونيسيا يقوم بإصلاحات تدريجية وهادئة، ليس عن طريق القسر والإكراه، وإنما عن طريق التغيير البطيء ولكن أكيد المفعول.
ولكن هنا السؤال في هذه الجزئية يا شيخ سلمان: هل تتوقع أن ينجح حزب النهضة ويعمم تجربته في باقي البلاد العربية؟
هو الشيء الجميل جدا أنه يجب أن يقال، وهذا ما يقوله حزب النهضة تماما، أنه لا يقدم تجربته على أنها تجربة معصومة أو أنه هو الإسلام. هو يقدم تجربة بشرية تتكئ على مرجعية شرعية وعلى رؤية واجتهاد، يخطئ ويصيب. ولذلك يعني إذا أصاب فالحمد لله، وإذا أخطأ يقول هذا نتيجة خطأنا في تقدير الأمور أو خطأنا في التعامل معها بشكل أو بآخر. وهنا أن يكون شريكا وأولى من أن يستأثر، وهذا ما أنصح به دائما، أنه الاستئثار معناه أنك تتحمل المسؤولية كاملة، لكن أن تكون شريكا في عمل ما، في شريكا في الحكم ولو بشكل أساسي، متدرجا، تحصل على الخبرات، تعطي الآخرين تطمينا، تتعامل مع الأحزاب، تصنع تحالفات، تتصل بالشعب، تتعامل حتى مع الغرب نفسه. من الصعب أن تتصور يعني دولة عربية أو إسلامية أن تتجاهل المحيط، خاصة في المغرب العربي.
نعم.
تتجاهل جيرانها الأقربين في أوروبا ومن وراءهم في الولايات المتحدة وغيرها.
أنا أعيد السؤال أبو معاذ: هل تتوقع أن يكرر حزب النهضة نجاح حزب العدالة والتنمية في تركيا؟ مجرد توقعك من موقعك أنت كقارئ للتاريخ، ويعني ما الذي تتوسمه؟
أنا أتوسم أن ينجح حزب النهضة مثل ما نجح حزب العدالة والتنمية في تركيا لأسباب عديدة، منها أنه حزب مرن، منها أنه حزب واعي ومدرك للواقع والمتغيرات، ومنها أن ظروف تونس نفسها يجب أن ندرك أن تونس ليست هي السعودية وليست هي حتى مصر مثلا أو غيرها. تونس لها وضعيتها الخاصة وتركيبتها العلمية والإعلامية والاجتماعية والسياحية والجغرافية والتاريخية التي تتطلب وعيا، ولذلك أنا متفائل جدا أن يكون هذا نموذجا آخر، بل ربما أنا أزيدك في التفاؤل أنني أرى بوادر مشروع نهضوي إسلامي عام، لكن علينا أن لا نحرقه بالاستعجال يعني وقطع حرق المراحل. وإلا عندك ليبيا الآن تتهيأ لتكوين حكومة، عندك مصر أيضا وظهور الإسلاميين سواء من الإخوان أو من السلفيين، وأيضا لاحظنا حتى في المحيط السلفي في مصر وفي الخليج تغيرات واستعداد كبير جدا للتعديل والتغيير.
نعم. ونحن نشاطرك
وهكذا طبعا دول أخرى عديدة مع تركيا مع دول متعاطفة مع هذا التيار، أظن أننا نستقبل إن شاء الله يعني مشروعا.
ونحن نشاطرك هذا الأمل. سؤال أخير أو طلب أخير، هل من رسالة وهمسة للشيخ راشد الغنوشي والأخوة في حزب النهضة في تونس؟
أبدا والله، يعني هو الدعاء لهم أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيديهم ويسدد خطاهم لما يحب ويرضى ولا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، وأن يرزقهم الصبر وطول البال واحتمال المخالفين والناقدين حتى ولو كانوا غير منصفين.
نعم، شكرا شيخ سلمان العودة. عودة لك شيخ راشد. هذا الشيخ سلمان العودة يعني ما شاء الله محتفي جدا بتجربتكم، بل تجاوز إلى قال أنه يعني يراهن على أن حزب النهضة سيقدم مشروعا نهضويا عاما للأمة. هل من تعليق؟
أحيي بدوري أخانا وحبيبنا المفكر الشيخ الداعي الكبير الشيخ سلمان العودة حفظه الله، وأثني عليه خيرا في ظنه الحسن في إخوانه، ربما لأنه يعرفهم أكثر من غيره، وعدم المعرفة حجاب.
نعم.
أسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظن إخواننا بنا، وأدعو إخواننا في بلاد الخليج في قلب العالم الإسلامي أن يزوروا إخوانهم في هذا الخطر من العالم الإسلامي، وأن يطلعوا على تجربتهم على كثب حتى يستبينوا الإكراهات الضرورات جملة الأوضاع التي يعيشون فيها، حتى يلمسوا عن قرب مدى الأمال العريضة التي يحملها شعب تونس، الأمانات الثقيلة التي يلقيها على حركة النهضة، والتي ربما الأرقام لم تظهرها بشكل كاف. أريد لإخواننا أن يكونوا حاضرين معنا، يرون عن كثب ما نعيش فيه، ويسددوا لنا النصح والمشورة، فنحن لا غنى لنا عن نصحهم ومشورتهم.
هنا سؤال يا شيخ راشد، من وحي إجابتك يعني هل ثم التواصل مع دعاة ومفكري العالم الإسلامي عموما أنتم كحزب النهضة؟
نحن متواصلون مع أخواننا في العالم الإسلامي قبل هذه المرحلة، لكن اليوم نحن منهمكون في مشاغل كبيرة، نرجو لإخواننا أن يتابعوا عن كثب عملنا ومشاغلنا، وأن يكونوا حاضرين ليقدموا النصح والمشورة لشعب تونس الذي اليوم يحمل أمانة الإسلام في كل حيثما تجولت في هذه البلاد الطيبة. كلمة واحدة أسمعها من الناس: يا شيخ البلد أمانة في أعناقكم. هي أمانة ثقيلة، نسأل الله أن يعيننا.
آمين.
ونسأل أخواننا أن لا يدخروا جهدا في تقديم البذل والدعم لشعب تونس الذي يخوض تجربة ويحمل أمانة الإسلام اليوم.
شيخ راشد، ونحن أيضا يعني نثني على هذه الدعوة منك. هنا والشيخ سلمان العودة ذكر يعني تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، أطلق عليك أردوغان العرب، والحقيقة أردوغان قام بتصريح أثار لغطا في الأوساط الإسلامية الفكرية أثناء زيارته لمصر، عندما قال يعني أن في العلمانية جوانب إيجابية أو لم تفهموا العلمانية بشكل صحيح. هل ترى أنت ذات الرؤية بأن العلمانية بها جوانب إيجابية أو ليست بتلك الصورة التي هي مصورة لنا؟
أردوغان رجل من قائد من القادة الكبار في الأمة الإسلامية، يكفيه شرفا أنه لين جانب العلمانية التركية كالعلمانية التونسية، علمانية متصلبة لاستنادها إلى أصول فرنسية وليست مثل العلمانية الأنجليزية أو الجرمانية التي تعايشت مع الدين. هذا النوع من العلمانية علمانية محاربة للدين، فكون أردوغان رجب طيب أردوغان استطاع لين جانب العلمانية حتى تتحمل شعائر الإسلام من صلاة وحجاب وتعليم ديني، هذا تطور كبير. هذا هو الجانب الإيجابي من العلمانية التي يسميها الدكتور المسيري رحمه الله العلمانية الجزئية، أي العلمانية على النمط الإنجليزي والأمريكي والجرماني التي تتعايش مع الدين. هذا مستطاع وهذا ما أمكن له أن يفعل، فإذا كان الآخرون يرون أنهم يمكن أن يفعلوا أكثر فليفعلوا. هذا مستطاعه، أنه استطاع أن يجعل من تركيا الدولة رقم 17 في العالم، وأتاح فيها للإسلام حرية العمل في نطاق التعليم وفي نطاق الإعلام وفي الاقتصاد. هذا ما استطاع أن يفعله الرجل، وكلنا مكلف بحسب الوسع والطاقة.
نعم شيخ راشد،
لا يمكن للتجارب أن تستنسخ. نحن تأثرنا بالتجربة التركية وتأثرت بنا، كتبنا ترجمت إلى اللغة التركية وتعتبر مصدرا من مصادر حزب العدالة والتنمية، ولكن التجارب لا تستنسخ، وإنما يمكن أن يفيد بعضها من بعض، ولكل بيئة مقتضياتها التي ينبغي أن تنطلق منها تجربتها الخاصة.
نعم شيخ راشد، أستاذنك في أخذ المداخلة الهاتفية الأخيرة من الدكتور محمد الأحمري المفكر الإسلامي المعروف. حياك الله يا أبا عمرو.
أهلا وسهلا، شكرا لكم.
أبا عمرو أيضا من زاويتك، وأنت كتبت عن مشروعات النهضة كثيرا، هل تشاطر الشيخ سلمان العودة يعني رؤيته وتطلعاته بأن حزب النهضة التونسي ربما سيقدم مشروعا نهضويا للأمة العربية؟
أرجو ذلك حقيقة. لم أسمع من سبق، تعرف لقضية المشاركة التليفونية.
نعم.
إنما أعتبر يعني حقيقة مشروع الإخوة في تونس هو اجتهاد معاصر جديد، وهم أصحاب انفتاح فكري وعلمي وثقافي صدموا به كثير من الإسلاميين في بدايتهم. أيضا من المبكر جدا أن يقوم أحد بتقييم هذا المشروع في بدايته. أتمنى لهم التوفيق، أتمنى لهم الخير. هذه بدايات، هذا اجتهاد، مشكورين في كل جوانب التي قدموها، سواء في تليين العلمانية أو في تليين بعض الرؤوس الإسلامية المتصلبة، وهم في اتجاه معتدل. أيضا اجتهادهم حقيقة مبني على عمل واقعي ومجتمع يعيشون فيه، وليست نظريات أو كتب تقرأ ثم بعد ذلك يتحدث الناس بها في المجالس. هم يعيشون الاجتهاد السياسي والفقهي مباشرة عمليا في الميدان، وهذا يختلف كثيرا مع من يفكر أو يتحدث أو من واقع قراءات أو من واقع جدل المجالس بدون وجود في الميدان. فحقيقة اجتهاد مبكر سبق لهم أن ناقشوه، ثم هم يعيشون الحياة الميدانية. نتمنى لهم التوفيق. أما أن التأييد أو عدم التأييد أو تصور مسبق، الصعب أن يقال في هذه الظروف.
طيب لكن هنا دكتور محمد، حديث الشيخ راشد عن الديمقراطية والإسلام وترجمة ما قاله إلى واقع، هو يصب في ربما في صالح رؤيتك، وقد خط معركة عندي في المجموعة البريدية مع الشيخ بندر الشويقي حيال الديمقراطية. ما الذي يمكن أن تقوله بشأن هذه الديمقراطية؟ وهل برأيك ستعمم تجربة ورؤية حركة النهضة التونسية في باقي الحركات الإسلامية في البلاد العربية؟
أظن أن التجربة الديمقراطية إذا نجحت كما هي بوادر النجاح في تركيا وفي تونس تكون حركة تجديدية إسلامية كبيرة تجتاح مناطق العالم الإسلامي، وهي البديل عن الحركة السلفية والبديل عن حركات المتصلبة السابقة. أيضا الديمقراطية حقيقة هي نظام الفطرة الإنساني، هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. جدل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بدون نبي متميز عن الناس، هذه هي الديمقراطية، هذا هو النظام، أن يختار الناس مصيرهم ويديروا قضاياهم. ليس للديمقراطية عقيدة جامدة في أي لحظة من اللحظات، هي نظام حياة بمعنى كيف تدبر أمورك. الديمقراطية تقدم هذا، تونس ستقدم هذا، أي شعب حر على وجه الأرض سيتجه هذا الاتجاه، أي شعب عبد هو سيحارب هذا التوجه. فالديمقراطية هي مرتبطة بحرية أي أمة تتحرك باختيارها. الديمقراطية حقيقة في الأيام الماضية وأنا أكتب كتاب عن هذه القضية استعرض تاريخ العالم، فوجدت أن هذا النظام نفسه موجود ووجد في كل مناطق البشر، حتى بنظام المجلسين يا أخي موجود في العراق قبل 2000 سنة من ديمقراطية اليونان، نظام بمجلسين، مجلس المحاربين ومجلس الحكماء. في الهند قبل ذلك بحوالي 1000 سنة، في من الفلبين، الهنود الحمر، قبائل إفريقيا، القبائل العربية إلى الآن بعضها ما زالت تمارس هذا النظام. فالديمقراطية هي نظام الفطرة، هي نظام المجتمع الإنساني الطبيعي، ما عدا ذلك هو اقتحام لكرامة الإنسان وحريته.
نعم.
وبالتالي الإسلام يحترم حرمات الناس وقدراتهم. التجربة في تونس نعم قد تنجح.
دكتور محمد، أوضحت هذه النقطة، فقط رسالة وهمسة للإخوة في حركة النهضة في تونس في هذه المرحلة التي يخوضونها.
الرجاء حقيقة كما يلاحظ بعض الإسلاميين أن الانسياق وراء المهادنة الكبيرة قد يكون أحيانا على حساب مصلحتهم مستقبلا، بمعنى الاسترضاء التام لجميع فئات المجتمع، هذه رغبة مثالية، هذا الطموح يريدونه، لكن الحقيقة أن مجتمعاتنا، مجتمعات البشرية ليست كما يتخيل الناس، وبالتالي الديمقراطية أمامها تحديات، للأسف هي تحديات قد تكون فيها نوع من القسرية، نتمنى أن لا يحصل ذلك.
نعم.
لكن في النهاية لابد من سيادة وجهات نظر تصبح قناعة عند الناس. الحمد لله إلى الآن التوجه جيد، التوجه إيجابي، إنما مع الزمن ستجد أن 40% يجب أن تكون أكثر من 40% أو سيعانوا بعد ذلك.
نعم. دكتور محمد الأحمري، شكرا جزيلا على هذه المداخلة في ختام هذه الحلقة، وقد يعني انتهينا إلى مجموعة من الرؤى. أقدم شكري الجزيل للشيخ راشد الغنوشي ولكل ضيوفي، وأيضا بالتأكيد الشكر العريض لكم أيها الإخوة المتابعين. ولا شك أن زلزال النهضة التونسية والخطوات التي تقوم بها ستكون مرصودة من الغرب وكافة القوى الإسلامية والعلمانية على امتداد الوطن العربي، إذ أن نجاحها سيفتح الطريق للتيارات الإسلامية مباشرة في معظم البلاد العربية، وسيتبدد وهم فوبيا الإسلاميين لدى الغرب. أما في حال إخفاقها لا سمح الله، فإن الشعوب أول من سيلفظ تلك الأحزاب ولن يؤمن بطروحاتها وإن تدثرت الدين. والواجب على الدعاة في العالم الإسلامي وخصوصا في السعودية ولأولئك المعارضين لطروحات النهضة تفهم ما هم عليه من تحديات كبيرة وجمة، والقيام بدعمها بما طلب بها الشيخ راشد الغنوشي، أو على الأقل السكوت عنها لتمر عبر عنق الزجاجة في بلد ظلت مظاهر الإسلام محجوبة فيه لعقود طويلة. وليس ثمة عاقلا إسلاميا بل وحتى مثقفا أيا كان انتماؤه يقول بأن تونس بن علي أفضل وأحب إليه من تونس النهضة التي جاءت عبر اقتراع حر رغم كل اختلافاتنا مع ما تطرح. دعاء في هذا اليوم الفضيل أن يحقق لتونس العظيمة كل استقرار ونماء ونهضة، كي تقدم هذه الدولة المغاربية الدرس الثالث لنا بعد درسي ثورة الياسمين واحترام إرادة الشعب. الدرس الجديد هو المضي قدما وسويا بكل الطيف الفكري والتنوع الحزبي نحو التنمية وبناء الدولة الحديثة. كل عام وأنتم بخير، نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم وأترككم مع نتيجة استفتاء الحلقة.